يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرضا للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فتذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا
شبيب
قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث قال حدث وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال ما يسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء.
لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني كذا عندك لعله رواية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الرقاق. والرقاق هي الحديث والمواعظ التي ترقق القلوب وتصلها بالله عز وجل. في هذه الترجمة على لفظ الحديث قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. أحد هذا جبل معروف في شمال المدينة جبل كبير. ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا هذا ذهبا يعني إلى آخر الحديث يعني تمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. ذكر حديث أبي ذر السابق في الوضع السابق قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد صار أمامنا وقبلتنا فقال يا أبا ذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. لبيك يعني أجيب دعوتك مرة بعد مرة إجابة بعد إجابة. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدي إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. وذلك أن المال الذي يكون عند الإنسان لا ينفعه إلا إذا أنفقه. إذا أنفقه في المشاريع الخيرية في الواجبات وأداء الزكاة في بر الوالدين وصلة الأرحام ينفعه. وإن أمسكه فهو شر لك كما جاء في الحديث الآخر يا ابن آدم إنك إن تمسك الفضل شر لك وإن تنفقه خير لك. الفضل يعني ما زاد عن الحاجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي ذر وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأمة كلها قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا وهو جبل عظيم في شمال المدينة كانت عندها وقعة غزوة أحد. يقول لو كان لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يبقى بعد ثلاث ليال شيء إلا أن وزع في ثلاث أيام. قيل إنه اختار قال ثلاث أيام لأنه جبل عظيم لا يمكن أن يوزع بأقل من ثلاث. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة ليلة وعندي منه دينار واحد.
لكن ما تعرف الحين الخاص لن يصبح على الكبيرة ولا تضغط العصر ولا تضغط وإما تعالى توحيد الوضع بالمعاصم خبر وشباب على عشر قد
أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله تعالى من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة لم يعملوها لا بد من أن يعملوها. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس.
Thank you. والذي هم جاهزون منهم والذي هم دعوا من الله الشيطان لوجه الشمس والمحشرون وعقار الله والذين يؤثون ما آخر وقلهم الضجرة يؤثون ما آخر يعني يؤثون العمل الصالحة وهم يؤثون الخائف عن طريق الدعاية الصلاة والسياق والذكاة والصدقات والبردين والإحسان ولكنهم الذين يصوم ويصوم 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 على الاسلام والذين يقتلون ما هات وقلوا مبجلا يؤدون الاعمال يحملون قلوا مبجلا في الاعمال الصالحه ويشهدون في احسانها واتقانها ومع ذلك يخافون ان تقبل منهم انما يتقبل الله ولكن على الناس ولا الذين يكون بعاقب وقلوب مبجلة أنهم يرون المواجبة الله تعالى أولئك يسرعون الصراط أغلاهم وسرعون الصراط وهم سابقون لهم الذين يخشون الله والذين يحاولون بالله والذين يتعاون عن الشرك وحضر الوحيد والذين يؤدون الأعمال وقوم من الخالق هؤلاء هم اهل الشعر وهم السبب في الشعر اولئك يسرعون الخلق وهم يصدقون اولئك ليس الا وسعها والذين كانوا يمتدوا بالحق وهم لا يرون بل قلوبهم نظره من هذا ولهم اعمال من دون ذلك كلها عاقله قال ابو عينه على في تسليق سياق عينه الدول ولما قالوا من دون ذلك ابن عمرو قال قالوا عينه لم يعملوها لا بد من ان يعملوها ولما قالوا من دون ذلك ابن عمرو قال لم يعملوها لا بد من ان يعملوها المعاصي لا يستقبلونها من الناس لا يستقبلونها من العمل
لو تأتي أموال الدنيا كلها فهو فقير القلب صلى الله عليه وسلم وآله ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى عن النفس وغني نفس تجده راضي عن ربه عز وجل مرتاح الضمير ليس عنده هموم ولا متاعب، ينام مرتاح. لكن صاحب الملايين الذي عنده الجشع لا ينام مرتاح، ما يستطيع ينام، ينام يكون عنده
تكبير عن هذا النذر الذي أمره بقطعه،
أو ينظر في الشاشة، في الشاشة طول الليل على الشاشة ما تنزل أسعار ترتفع، ولا سيما هذه الأسهم، طفرة الأسهم الآن التي هي كالخيال الآن التي افتتن بها كثير من الناس، صارت همهم وشغلهم الشاغل، وصار الواحد منهم في ليلة ينظر إلى الشاشة، يترك الصلاة، بعضهم ينظر في الشاشة تنزل الأسهم، بعضهم يخرج من العمل وعيونه بالشاشة، انشغال، انشغال بال تضيع لما أوجب الله، أضاعوا أموالهم وباعوا عقاراتهم وجعلوها في الأسهم، تعطلت المصالح الأمة وكلها صرف في الأسهم، وصار الزحام في البنوك والأوقات كلها مشغولة، وحديث الناس كلها فيها. ليس غنى عن كثرة العرض، ولكن غنى عن غنى النفس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم غنى النفس، ويرزقنا القناعة، ويعيدنا من الجشع والطمع. ذكر ابن بطال رحمه الله قال: إن معنى الحديث ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي، فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه، وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب، فكأنه غني. وقال قرطبي معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت، وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لخلصه، فإنه يورطه في رداء الأمور وخسائس الأفعال. فهو الحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلحف في الطلب، ولا يلحف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدا. والمتصف بفقر النفس على ضد منه، لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه. ثم إن إذا فاته المطلوب حزن وأسف، فكأنه فقير من المال، لأنه لم يستغني بما أعطي، فكأنه ليس بغني. وهؤلاء يعني الذين كانت الدنيا والربح وهمه الشاغل حصل منه أشياء كثيرة، كما قيل بعضهم لما سمع بهبوط الأسعار وكذا أغمي عليه وسقط، ويقال أن بعضهم قتل نفسه والعياذ بالله، كل هذا من أثار الشرف والحظ الزائد والدخول في هذه المساهمات التي تشبه القمار، بل هي كالقمار. نعم.
باب فضل الفقر. حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا.
هذا في الباب في فضل الفقر. يعني يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب النصوص التي جاءت في فضل الفقر، وهناك نصوص الله في فضل الغناء، وهل الغني الشاكر والفقير الصابر هل يفاضل بينهما؟ من العلماء من قال ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر، ومنهم من قال الفقير الصابر افضل، ومنهم من قال متساويان، ومن العلماء من قال انه لا، التفضيل لا يرجع الى ذات الفقر ولا الى ذات الغنى، وانما التفضيل يكون بالتقوى. والاقرب الله اعلم ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. النصوص دلت، قواعد النصوص دلت على ان من كان نفعه متعدي هو افضل من كان نفعه قاصر، فالفقير صبره قاصر على نفسه بخلاف الغني، فان غناه الغني الشاكر يتعدى نفعه الى الناس، الاموال التي تنفق في المشاريع الخيريه وعلى المجاهدين وعلى الفقراء والمحاويج وعلى السلف الارحام لها شان، تنفق على اسر المجاهدين. وليدل على هذا قصه الفقراء المهاجرين الذين حصل بينهم وبين الأغنياء المهاجرين منافسة، جاء الفقراء المهاجرين يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم الأغنياء سبقوهم، قال رسول الله إن إخواننا الأغنياء سبقونا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولا يتصدقون ولا تصدق، فقال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم به من قبلكم ولا يسبقكم أحد إلا من فعل مثل فعلكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتكبرون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله دبر كل صلاة 33 99، فجعلوا يسبحون فعلم الأغنياء لذلك فجعلوا يسبحون مثلهم ويزيد عليهم النفقة، فرجع الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علم إخواننا الأغنياء بما قلت فجعلوا يسبحون وزادوا علينا بالنفقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا يدل على ان الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف استدل به المؤلف على فضل الفقر، حديث سالم بن سعد الساعدي انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا، مر رجل على رسول الله فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا، قال هذا رجل من اشرف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح أن يزوج وإن شفع أن يشفع تقبل شفاعته. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل يعني آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا، قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين ما غير معروف يعني وليس له مكانة في المجتمع، هذا حري إن خطب أن لا ينكح أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع لا تقبل شفاعته وإن قال أن لا يسمع لقوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني هذا الفقير خير من ملء الأرض من مثل الغني الأول، يعني وإن كان كل منهما مؤمن واشتركوا في أصل الإيمان وأصل الخير، وهذا في الصدر الأول والعصر الأول، هذا الصدر الأول والعصر الأول فكيف بما بعده، فقال هنا في العصر الأول أن الغني له مكانة وله والشريف له مكانة وأنه يسمع لقوله وإذا تكلم ويشفع ويشفع إذا شفع ويزوج إذا خطب، والفقير لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يسمع لقوله. نعم تفضل يا صفانك تفضل كمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل رضي الله عنه قال عدنا خبابا رضي الله عنه فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجله، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
نعم، هذا في بيان فضل الفقر، استدل به المؤلف رحمه الله على فضل الفقر، وذلك أن مصعب بن عمير فقير، ما وجد كفن يكفن به، وجد قطعة قماش ما تكفي، إن غطي بها الرأس ظهرت الرجلان، وإن غطي الرجلان ظهرت الرأس. وهذا قاله الخباب رضي الله عنه وكان مريضا، تذكر حالة إخوانه المهاجرين، قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا ومريض، فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، هاجرنا من مكة إلى المدينة، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، يعني ما فتحت لهم الدنيا، من مضى قبل أن تفتح الدنيا عليهم استكملوا أجرهم كاملا، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، قتل يوم أحد شهيدا وترك نمرة قطعة قماش في خطوط، فإذا غطينا رأسه بدت رجله، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مغطي رأسه، يعني وعورته، غطى رأسه وعورته، لأن الرأس أشرف، ونجعل على رجله من الإذخر من الحشيش. قال ومنا من أينعت له ثمرته وهو يهدبها، يعني يقطعها ويجريها، وهذا تعبير من تأخر من الصحابة وأدرك الفتوحات وتمتع بالدنيا وبالأموال، يعني يقول خباب هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أجرنا على الله، وقع أجرنا على الله، لكن منا من مات قبل أن تفتح الدنيا وقبل أن تفتح الفتوح وقبل أن يحصل الأموال فكمل أجره، ومنا من تأخرت وفاته حتى أدرك الفتوحات وتمتع بالأموال فنقص أجره. ولهذا قال ومنا من أنعت له ثمرته فهو يهدبها. هذا استدل به المؤلف رحمه الله على فضل الفقر. ولكن الصحابة كلهم على خير، من مات قديما فهو على خير وعلى صبره، ومن تأخر نشر الإسلام ودعا إلى الله عز وجل وأدرك الفتوحات وعلم الناس وهو على خير، كل على خير. من تأخر له أجر أيضا في فتح الفتوحات والجهاد في سبيل الله وتعليم الناس الإسلام والدين فهو على خير، وإن أصابه أصابه فكل على خير. لكن هذا من ورع الصحابة، خباب رضي الله عنه خشي أن تكون عجلت له حسناته وأن يكون ما حصل من الأموال هذا ينقص حسناته، فقال هذه المقالة، قال مصعب بن عمير مضى ولم يحصل من أجل شيء، وأما نحن تأخرنا وأدرك الأموال فنحن نأخذ شيئا من أجورنا، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وعوف. وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه.
نعم، هذا استدل به المؤلف رحمه الله على فضل الفقر وأنه أكثر أهل الجنة، قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وذلك لأن الفقير ليس عنده شيء يحاسب عليه. وجاء في الحديث الآخر أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، وذلك لأن الفقراء ليس عندهم شيء يحاسب عليه، بخلاف الأموال أصحاب الأموال يوقفون ويتأخر دخولهم الجنة، يعني يحاسبون على أموالهم، من أين دخلت عليهم، من أين أخذوها، من أين جمعوها، ثم يحاسبون حساب آخر كيف أنفقوها. أما الفقير ما عنده شيء، خفيف الظهر، يدخل الجنة من أول وحلة. هنا في الحديث قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلي الفقراء، لأنهم لم يتعلقوا بالأموال التي تطغيهم وتلهيهم في الغالب. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلي النساء، وجاء في حديث آخر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، سبب كون طلعت في النار فرأيت أكثر أهل النساء. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، اللعن السباب وتكفرن العشير الزوج، يعني ما تعترف بإحسانه. في اللفظ الآخر لو أحسنت إلى أخذهن الدهر كله ثم رأت خيرا شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، يعني لو تحسن لها طول المدة ثم تحسن تقصير مرة قالت أنكرت الجميل السابق ما رأت خيرا قط. هذا مع الكفران العشير، العشير هو الزوج، يعني والكفران على الجحود، جحود وإحسان، تكون العشير يعني تجحد إحسان الزوج. أنا هذا في الغالب، يعني في الغالب، وليس المرات كل النساء هكذا، في النساء خيرات زينات كثير، هناك من النساء من هي أفضل من مئات من الرجال، لكن هذا في الغالب. فطلعت في النار فرأيت أكثر أهل النساء. هنا أكثر أهل النساء، وجاء في الحديث الآخر أن أيضا أن النساء أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. النساء أكثر أهل الجنة النساء، وأكثر أهل النار النساء. كيف ذلك؟ أما كون أكثر أهل النار فهذا ظاهر من الحديث، لأنهن يعملن الأسباب التي يدخلن بها النار من كفران العشير والسباب. وأما كون أكثر أهل الجنة فلأن لكل مؤمن في الجنة زوجتان، هذا عام، كل مؤمن في الجنة له زوجتان، وعلى هذا يكون أكثر، كل مؤمن في الجنة له زوجتان عدا زوجاته في الدنيا وعدا ما يعطاه أيضا، هذا يعني هذا الشيء العام، كل واحد، ما في واحد له زوجة واحدة أبدا، ولا في الجنة يعزم، ما في الجنة يعزم لا من الرجال ولا من النساء، كلهم مزوجون، وليس هناك أحد له زوجة واحدة، زوجتان هذا لابد، زوجتان هذا عام، وهناك من له زوجات كثيرة، زوجات كثيرة زيادة على زوجته في الدنيا، فبهذا تكون النساء أكثر. إذا وضفت الزوجة كل واحدة وزوجتان وزوجات من الحور العين وزوجات من الدنيا ما تكون أكثر أهل الجنة النساء وأكثر أهل النار النساء. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما كان خبزا مرققا حتى مات
عليه الصلاة والسلام. الخوان ما يوضع عليه الطعام وهو مرتفع مثل الكرسي والمعصات ويسمى بعض الناس الصيانة والصينية، الآن الطاولة مرتفعة، هذا يسمى خوان، النبي ما أكل على خوان، يعني ما وضع شيء مرتفع وأكل عليه، ما رأى خوان، لم يأكل النبي على خوان، هو الطعام الذي الكرسي أو المعصة أو المرتفع الذي يوضع عليه الطعام. وما أكل خبزا مرققا حتى مات، يعني ما أكل خبزا رقيقا. سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز البر ثلاثة ليال اتباعا، يعني ثلاثة أيام متتالية ما شبع من خبز البر، في اللفظ الثاني من خبز الشعير، بل قد يكون يوم يومين، لكن ثلاثة أيام متتابعة ما حصل حالي الصصر. هو أفضل الناس وملك الذي لأن الله تعالى زوى عنه الدنيا لما له عنده من الكرامة. الله تعالى خير بين أن يكون له يجعل له صفا ذهبا، ولكنه اختار ما عليه، قال ربي أجوع يوما وأشفع يوما، كما في الحديث أنه قال إن الله قال لي إن الله خيرني بأن يجعل لي الصفا ذهبا، فقلت يا ربي لا يا ربي بل أجوع يوما وأشفع يوما، فإذا شبعت حمدتك وشكرته، وإذا جعت صلمت وتضرعت. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني.
نعم، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة رسول الله الصديق بنت الصديق، قالت لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذي كبد، ما عدا شيء يأكله إلا شطر من شعير، شيء من شعير قليل في رف، يعرف في رف، في رف شيء مرتفع معلوم اللي في رف يعني قليل. قالت فأكلت منه حتى طال عليه، صارت تأخذ منه وتأكل منه حتى طالت المدة فكالته، فلما كالته انتهى. ففي دليل على أن عد الشيء وكيله من أسباب ثنائه. هي الآن شعير في رف في شعير، صارت تأكل منه، مضت أيام طويلة وطال عليه المدة، صارت نظرت إليه وكالته، فلما كالته انتهى. في الأول أنزل الله فيه البركة، تأخذ منه يزيد، تأخذ منه يزيد، حتى طالت المدة، فلما نظرت إليه وعدت كالت انتهى. ففي دليل على أن عده وكيله من أسباب فلا إلا عند المبايعة، عند المبايعة فإن كل مطلوب لتعلق حق المتبايعين، إذا باع اشترى شيئا مكيلا ثم باعه لابد أن يكون مرة أخرى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فإذا اشتريت طعام مثلا 100 كيلو أو 100 صاع ثم أردت أن تبيعه لا تبيعه بالكيلو، بل عليك أن تكيله مرة أخرى يجري فيه الصاعان. وهذا هو الأمر بالجمع بين الحديثين، أنه إذا كان للبيع لا بد أن تكيله، وإذا كان للاستعمال الأولى أن لا تكيله، يبقى كما قالت عائشة تبقى في البركة، يزول الله في البركة إذا ترك ولم يعد ولم يوزن ولم. وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على في تفضيل الفقر، لأن المؤلف كما ذكر الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى تحقيق محل الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى. نعم، وهذا العلماء يتكلمون في هذا في تفضيل الفقر أو الغنى وتفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر أو بالعكس، مسألة كلام فيها طويل. نعم، قال ذكر الحافظ هنا قال إن من بطال تكلم على هذه المسألة، مسألة التفضيل، شوف كلام الحافظ بعد وقد تكلم المبطال هنا وسط الصفحة قبل وصل، قد تكلم المبطال هنا على مسألة التفضيل بين الغني الغنى والفقر،
وقد تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى والفقر فقال طال نزاع الناس في ذلك، فمنهم من فضل الفقر واحتج بأحاديث الباب وغيرها من الصحيح والواهي، واحتج من فضل الغنى بما تقدم قبل هذا بباب في قوله إن المكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا، وحديث سعد الماضي في الوصايا إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عاله، وحديث كعب بن مالك حيث استشار بالخروج من ماله كله فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي آخره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وحديث عمرو بن العاص نعم المال الصالح الرجل الصالح رجع مسلم وغير ذلك.
كل هذه النصوص دليل على فضل الغني الشاكر. نعم،
قال وأحسن ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداودي الفقر والغنى محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر، كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
لا شك أن الفقر والغنى محنتان امتحن الله بهما عباده، الفقير مبتلى بفقره هل يصبر أو يجزع، والغنى مبتلى بغناه هل يشكر أو يكفر، كما قال الله تعالى عن نبيه سليمان لما جاءه عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والصحيح مبتلى بصحته هل يصبر في طاعة الله وفي معصيته، والمريض مبتلى بمرضه هل يصبر أو يجزع، ما منا إلا مبتلى الذي خلق مثل الحياة ليبلوكم يكسر، المريض مبتلى بمرضه والصحيح مبتلى بصحته والغني مبتلى بغناه والفقر مبتلى بفقره، كل مبتلى الاتباع الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم منكم حسن عمل. نعم.
ثم ذكر كلاما طويلا وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى. ثم ذكر كلاما طويلا حاصله أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم والفضل كله في الكفاف، لقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وسيأتي قريبا. وعليه يحمل قوله: أسألك غناي وغنى هؤلاء. وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، الحديث فهو ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فالمراد به ألا يجاوز به الكفاف.
على كل حال المصطلح فيها الخلاف مشهور. نعم.
باب: كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. قال: حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا باهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، ومضى. فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أباهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضعف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فسألني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن.
كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن
شربة أتقوى بها، فإذا جاء وأمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى يبلغني من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أبد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا باهر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى.
فجعلت أعطيه. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله.
ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستاذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فارني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
هذه الترجمة البيان كيف كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا وما كانوا عليهم من الزهد والرغبة في الآخرة وكيف كان حالهم. ذكر هذه القصة وما أصاب أبا هريرة رضي الله عنه من الجوع الشديد. قال: حدثني أبو نعيم لنحو من نصف هذا الحديث. قوله من نصف هذا الحديث، خلاصة ما قاله الشارح أن البخاري رحمه الله سمع نصف الحديث من شيخ أبي نعيم وسمع النصف الثاني مذاكرة، سمع نصفه من شيخه أبو نعيم وسمع النصف الثاني مذاكرة. أن أبا هريرة كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو. الله، الله بحرف حرف القسم، حرف حرف القسم أو الهمزة حرف قسم، وهذا هو الصواب. حرف يكون حرف قسم، حرف القسم هو الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله، والهمزة حرف القسم. ولهذا يقول في نحاة الإعراب: ونادي من تدعو بيا أو بأيا أو همزة أو أي وإن شئت هيا. هذاك في النداء، هذاك في النداء. وهنا في القسم، القسم الهمزة تأتي من حرف القسم. ثبت في رواية روح ويونس بن بكير وغيرها بالواو في أوله، فتعين جر فيه والله، في رواية روح ويونس والله، والله الذي لا إله إلا هو، هنا الله الذي لا إله إلا هو، إما قال الهمزة حرف قسم أو على حرف القسم، يقسم أبو هريرة والله الذي لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه، هذه كلمة التوحيد. إن كنت لا أعتمد، هذا كلام أبي هريرة، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، من شدة الجوع يعتمد بكبدي على الأرض. قال وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، وذلك لأنه إذا شد على الحجر على وربط على بطنه يعني خف على الجوع، أو يعتمد بطنه يلصق بطنه على الأرض فيشده بالأرض أو يشده بالحجر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخرج أبو بكر وعمر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجكما؟ قال والجوع يا رسول الله. فكشف أبو بكر عن متزل فإذا قد ربط على بطنه حجر من الجوع، كشف عمر عن متزل فإذا قد ربط على بطنه حجر من الجوع، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن متزل فإذا قد ربط حجرا أحدهما فوق الآخر. ثم ذهب إلى أبي أيوب، القصة المعروفة عنه، لم أتالهم بوسر في رطب وتمر ثم ذبح لهم شاة ثم أكلوا وشربوا، قال تسألون عن هذا النعيم. قل أبو هريرة وإن كنت لا أشد الحجر على بطني، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، طريق كان طريق الصحابة مرورهم أما من المسجد أو من غيره، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، يعني لعله ينتبه، يسأل يقول ما الآية الفلانية، لعله ينتبه يدعوه يقول تفضل البيت، ما انتبه لأبو بكر رضي الله عنه، فمر ولا فعل. ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله كذلك، يقول لعله تفضل، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، وهم رضوان الله عليهم لم يفعل كل من الشيخين أبو بكر وعمر لأحد إما لأنه لم يفطن لحال أبي هريرة أو لا، ليس عندهما شيء، ما عندهم شيء، ليس من بيوتهم شيء، مثل الضيف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل في أبياته ولا من شيء، قال من يضيف هذا يرحمه الله، أخذ رجل من الأنصار وليس عندهم شيء، ما عنده إلا قتل الأولاد والصبيان، فإما أن الشيخين ليس عندهم شيء أو أنهم لم يفطن له، وإلا فهم أسبق الناس بعد الأنبياء إلى الخير. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، كنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم حين رعاني وعرف ما في نفسي وما في وجهي يعني من الجوع، ثم قال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق ومضى، الحق يعني هيا تفضل، قال فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن، في سؤال الإنسان عنه من أين هذا اللبن، قالوا أهداه لك فلان وفلان، قال أبا هريرة أبا هر، هذا في الترخيم، الترخيم رخمة، الترخيم هو حذف بعض الحرف المنادى، أبا هر قال أبا هريرة حرفه، عائشة يا عائشة، فاطمة فاطمة مهلا، هذا ترخيم حذف، قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم، قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتت الصدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. تقدم في أبواب المساجد من الصنع عن أبي هريرة أن عددهم 70، والصواب أن عددهم يختلف بحسب اختلاف الحال، وربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا فقلوا، والصفة غرفة في المسجد، غرفة في المسجد للفقراء الذي ليس لهم أهل ولا مال، يكون قد يكون فيها 70 رجل، وكل والغالب أنه أن من له إزار وليس له رداء، قد يكون عنده قطعة يشد بها النصف الأسفل ولا يجد قطعة إزارها على كتفه، فإذا صلى جمع ثوبه بيده كراهية ترعى عورته. لما أبو هريرة الآن جائع جوع شديد الآن وسقط من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده لبن، قال لأبي هريرة نادى أهل الصفة، نادى أهل الصفة عدد كبير وهو جائع وهو أهل الصفة فقراء، قال أبو هريرة فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، مش يكفي هذا اللبن، شربوا ثمن أهل الصفة كم عددهم كبير فقراء وأنا جائع، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة لأني جائع أتقوى بها. فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، لكن لابد من طاعة الله وطاعة رسوله. جاءوا دعاهم أبو هريرة فأمره، قال فأمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستعلنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم وجائع الآن. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت؟ قال صدقت يا رسول الله. قلت صدقت. قال أقعد فأشرب. فقعدت فشربت. فقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا، شبع. قال فارني فاعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب حوله. فيه من الفوائد اولا هذا فيه قدرة الله العظيمة في تكثير هذا اللبن، لبن قليل في قدح كفى خط كثير، كفى اهل الصفة واشبعهم وابو هريرة شبع وهو جائع. في قدرة الله العظيمة، وأن الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفيه أيضا علامة من علامة النبوة في تكثير هذا اللبن على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كثر الله هذا اللبن حتى كفى أكثر من 70. وفيه ففيه علم من علم النبوة ودليل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن ساق القوم يكون آخرهم شربا، أبو هريرة هو اللي يسقيهم كان آخرهم والنبي صلى الله عليه وسلم شرب بعدهم. وفي أن المضيف يشرب بعد أضيافه ويأكل بعدهم إن كان الطعام والشراب قليلا، فإن كان كثيرا شاركهم. وفي جواز الشبع أحيانا لقول أبي هريرة اشرب اشرب حتى قال لا أجد له مسلكا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الشبع. فلا بأس بالشبع في بعض الأحيان وما جاء، لكن الذي ينبغي أن يكون في غالب أحواله لا يشبع، كما في الحديث يكفي من عدم القيمات قبل صلوه، فإن كان محالة فثلث الإطعام وثلث الشراب وثلث السنة، هذا في الغالب. وإذا شبع واضح فلا حرج. وهذا فيه ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب الصحابة في حالهم وما هم عليه من الشدة. والله تعالى زوى عنهم الدنيا لا لهوانهم على الله، لكن لما لهم عند الله من الكرامة. نعم أقف على الحرسين في أسئلة.
يقول السائل أو سائلة من بلجيكا تقول عندنا في الحي أخت تقوم بالدعوة خاصة النساء، وتأتي ببعض البدع كالذكر الجماعي والاحتفال بمولد وتسألهم بعض المال بحجة بناء مسجد في المغرب، وتقول إنه لا ينبغي لامرأة أن تمارس الدعوة إلا بعد 20 سنة من التعلم، فكيف التعامل معها وما نصيحتك من أخواتي التي يتبعنها؟
هذه المرأة شك عندها أخطأ كونها تفعل المولد وكونها تجمع الأموال ولا يدرى، لا ينبغي أن تعطي الأموال حتى يعرف أين تذهب الأموال، والأموال التي تجمع المسجد يعرف هذه تصرف إلى الجمعيات الخيرية المعروفين، لا تعطى إلى امرأة ما يدرى كيف تعمل بالأموال، لكن لابد من التأكد. تنصح هذه المرأة تقول لا تمارس الدعوة بعد 20 سنة، هذا خطأ. إذا علم الإنسان مسألة من مسائل الدين علم حكمها الشرع يدعو إليها. ثم الأمور العامة المعلومة الدين بالضرورة يدعو إليها كل مسلم، الصلاة وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه الأمور معلومة الدين بالضرورة كل واحد يدعو إليها، وكذلك المحرمات المعلومة الدين بالضرورة الزنا والربا والخمر، هذه محرمات ينهى عنها المسلم. لكن الأمور المشكلة اللي فيها إشكال، الأمور اللي فيها إشكال والأمور الدقيقة لا يدعو لسائل شيء حتى يعلم حكمه من الشر. نعم.
سائلة من فرنسا تقول أنا أرملة ولدي 3 أطفال وزوجي ترك لهم مبلغ من المال وهنا بفرنسا نجبر على إيداع مال اليتيم في صندوق الربوي، ولا ننزع منا كفالة، فماذا علي فعله؟
على كل حال عليها أن تأخذ رأس المال، لا تأخذ الفوائد الربوية، وإذا أمكن لا تدعها، لا تضعها عندهم، لا تضعها، تضعها عند من ينميها تنمية شرعية، من ينميها أو يضرب بها مضاربة شرعية، وإذا أجبرت وضعتها لا تأخذ إلا رأس المال، لا تأخذ زيادة. نعم.
السائلة كذلك من فرنسا تقول: هل يمكن لرجل أن يطلق زوجته بعدما عاصته، علما أنها تابت من فعلها هذا واعتذرت له، لكن زوجها لا يريد مسامحتها؟
ينبغي أن نسامحها، من عفا وأصلح فأجره على الله. أما الطلاق فإذا طلقها وقع الطلاق، سواء سامحها أو لم يسامحها. نعم.
السائلة من فرنسا تقول: فضيلة الشيخ، أمي تعاملني معاملة سيئة وتؤلمني بكلماتها، وكلما نصحتها هجرتني، علما أني وزوجي ليس لنا بيت، وإن شاء الله إن حصلنا عليه تنوي أمي الحضور كل يوم لتطمئن على ابنتي، وهذا لا يزعجني لولا معاملتها السيئة، وأنا الآن في حيرة حيث أنها أمي وتجب علي طاعتها، فما هي نصيحتكم؟
نصيحة لهذه المرأة أن تحسن معاملة والدتها، الوالد والوالدة كل منهما له حق كبير، الله تعالى وصى الأبناء بالإحسان الوالدين، وقرن حق الوالدين بحقه، قال سبحانه: وبالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك. فنستهدي لهذه الأبناء أن تصبر على والدتها، وأن تتلطف معها، وأن تخطيها بخطاب اللين، وأن تصبر وتعاملها معاملة حسنة، والعاقبة الحميدة لها إن شاء الله. نعم.
ما حكم صيام النصف من شعبان؟
يوم النصف من شعبان، تخصيص يوم النصف من شعبان بدعة لا أصل له، وكذلك تخصيص ليلتها بالقيام هذا من البدع، وما ورد فيها من الآثار كلها ضعيفة، وكذلك من يزعم أنها ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر كل هذا باطل، ولكن إذا صام الإنسان الأيام البيض لا بأس، 13 و14 و15 أو كذلك كان يقوم من الليل ما تيسر، لا يخص ليلة النصف بشيء ولا يخص يومها بشيء، لكن يصوم مع النصف أيام البيض مثلا، أو يصوم الاثنين والخميس، أما أن يخص يوم النصف فقط هذا من البدع، وكذلك تخصيص ليلتها بالقيام هذا من البدع. نعم.
ما حكم منكر الشفاعة؟
منكر الشفاعة الخوارج المعتزلة يكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع، حكمهم مبتدع، الشفاعة النصوص التي فيها إثبات الشفاعة متواترة انكرها الخوارج المعتزلة. نعم.
يقول: ما حكم دعاء، يسأل عن حكم دعائي على زوجته بسبب الخيانة والتغيير، وأن أولاده ينكرون عليه، فيقول: هل يجوز ذلك؟
لا ينبغي الإنسان أن ينبغي أن يعاشر بالمعروف، ليس هذا من معاشر بالمعروف، لكن عليه أن يتفاهم معها والتفاهم معه، وكل منهما يسامح الآخر، أما الدعاء فلا ينبغي.
حتى لو طلقها يقول؟
نعم.
لو كان مطلقا لها؟
ولو كان مطلقا لها، من عفا وأصلح فأجره على الله.
إذا قام الإنسان يقول في بلد أقام يومين، هل يجوز له أن يصلي منفردا؟
إذا قام في بلده؟
نعم، سافر.
نعم، ليس له أن يصلي منفرد، بل يصلي مع الجماعة، مسافر تجب على الجماعة، فإن صلى لهم قصروا، وإن صلى مع الناس أتموا، الأفضل أن يتموا، أما الواحد لابد أن يصلي مع الجماعة.
هذه
وإذا قام أكثر من 4 أيام
نعم. هذه امرأة تقول: أنا أقسم لكم في الدين، قد عظم كربي حتى هم حولي وثقل همي ونحل الجسم ووانة القوة وغارت العين إلى كرت، أقول واصح الليل النهار تدعو تطلب منكم الدعاء.
نقف على هذا. الله.